شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد. ايش ضمن الشهادة؟ طويلة هاي. لا بمزح. قال: ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط، ذلك حال العقد لمنافاته لحكمة النكاح، وهي الاستيلاد، فيكون منافيا لغرض الشارع. أنا بس قبل أن نرد في هذا البحث في مقدمتين مذكورتين في علم الأصول، بس واحدة ينبغي أن تكون مذكورة في علم المنطق والثانية في علم الأصول، لكن على كل حال كلتا النكتتين مذكورتين في علم الأصول. النكتة الأولى لها علاقة بمسألة الأصالة الحقيقة. في عندنا نحن بحث بالعلم الأصول اسم الأصول اللفظية. هذه الأصول اللفظية عبارة عن جملة من القواعد العقلائية التي يعتمد عليها العقلاء عند الشك في مراد المتكلم. إذا أنت سمعت كلاما من الكلام، تارة يكون عندك شك في المعنى الموضوع له هذا الكلام، ما معنى كلمة بطريق؟ شككت بكلمة ماذا؟ ما معنى كلمة بطريق؟ خصوصا إذا كنت ساكن بالصحراء، شو تدريك ما هو البطريق؟ عشو بطريق انت ان شاء الله تعالى شككت ما معنى كلمة بطريق، فحينئذ هناك جملة من العلامات جعلت لبيان المعاني الحقيقية للألفاظ، هي أشهرها ثلاثة، هي أكثر من ثلاثة بس أشهرها ثلاثة: التبادل، صحة الحمل وعدم صحة السلب، والاضطراد الذي نحن قلنا أفضل العلامات هو الاضطراد في محله، قلنا وإن كان الآن المتعارف أن أفضل العلامات هي التبادل. فعلى كل حال، فإذا هذه علامات هي العلاقة بتشخيص ما المقصود من المعنى، معنى الموضوع له. لكن مرة أخرى بعد أنت تعرف المعنى الموضوع له، تعلم ما هو المقصود من المعنى، لكن تشك في مراد المتكلم، هل أراد المعنى الحقيقي أم لا، يريد معنى آخر مجازي، هل أراد العام أم يريد الخاص، هل أراد المطلق أم يريد المقيد، ومشاكل هذه الشكوك. أنت عندك علم بالمعنى الموضوع له اللفظ، لكن عندك شك في مراد المتكلم. في هذه الصور قالوا عندنا أصول: أصل اسمه أصالة الحقيقة، أصل اسمه أصالة العموم، أصل اسمه أصالة الإطلاق، ومشاكل هذه الأمور. والدليل على حجية، فحينئذ في كل مورد يطلق كلام وتشك أن مقصود المتكلم المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، طالما أنه لم ينصب قرين على المجاز، إذا ظاهر كلامي أنه يريد أي معنى؟ معنى الحقيقة، وهي ما يسمى بالأصالة الحقيقة. فأنت أصالة الحقيقة عبارة عن ماذا؟ عبارة أنه تفرغ أولا، يعني عندنا رتبة سابقة، هالرتبة السابقة تقول أنا عالم بالمعنى الحقيقي لللفظ. عندما أنشأ يعرب بن قحطان الوضع، أنشأه بين هذا اللفظ وهذا المعنى، استعمالها في المعنى الآخر استعمال ماذا؟ مجازي. فعندما قال رأيت أسدا، أقول لو أراد، فهيك بتقول أنت، هو قال جاء أسد، فأنت تقف بينك وبين نفسك قبل ما يجي الأسد يأكلك، يعني على كل حال تقول هكذا، تقول لو أراد الأسد المجازي لذكر قرينة، عدم ذكر القرينة فإذا هو يريد ماذا؟ ظاهر حال أن يريد المعنى الحقيقي، فإذا تهرب بعد ذلك. بعدين هذا يسموه ماذا؟ أصالة الحقيقة. وفي علم الأصول ذكروا أن أصالة الحقيقة والإطلاق وغيرها من الأصول اللفظية كلها مرجعوا إلى أصل واحد اسمه أصالة الظهور. فإن ظاهر حال المتكلم أنه إذا أطلق كلاما يريد المعنى الحقيقي، وحمله على المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة. ظاهر حال المتكلم أنه يريد العام، حمله على الخاص يحتاج إلى قرينة. ظاهر حال المتكلم أنه يريد المطلق، حمله على المقيد يحتاج إلى قرينتين. هذه يسمى الأصول اللفظية التي تشخص المراد، بخلاف علامات الحقيقة والمجاز بتشخص ماذا؟ معنى الموضوع له اللفظ. هذا هو الفرق بين البابين. نحن ذكروا أصالة الحقيقة مبدئيا، هذا بحث. بحث الآخر بذكروه بعلم المنطق وموجود بعلم الأصول، هو ما الفرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي؟ بيلك فرق؟ قول.
الاشتراك اللفظي يأخذون عدة معاني، والمعنوي بالعكس، عدة ألفاظ لمعاني.
أعزك الله، وش عم تتكلم أنت؟ ما فهمت عليك شيء أنا صراحة، أكيد مو هكذا. بس
اشتراك اللفظي لفظ واحد وضع على عدة معاني،
هذه سلمناها، هذه الثانية ما سلمناها، هذه ترادف عم تكلم، عدة ألفاظ لمعنى واحد ترادف، ليس ما اشتراك معنوي.
يعني عندنا أسد وضنفة
ترادف، مو اشتراك معنى. لا يسمى اشتراك معنى، يسمى ترادف.
خذ تسمية، خذ
تسمية. تخترع عندك أسامي إسا أنت. الفارق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي هي النكتة. اشتراك اللفظي كما قال سماحة السيد أنه عبارة عن عدة عن لفظ واحد ذو معان متعددة، مثل المشهور مثال المشهور هو العين. طبعا السني بيشترط بالمنطق أن لا يلحظ الواضع عند وضعه الثاني الوضع الأول، وإلا لكان نقلا. يعني هني بقسم الاشتراك إلى بفرق بين المشترك والمنقول بهذا المعنى، أن الواضع عندما وضع لفظة عين أول مرة وضع لفظة العين للعين الباصرة، فنقول عندما وضع لفظة العين للعين النابعة هل لاحظ مناسبة بينه وبين العين الباصرة أو لم يلحظ مناسبة؟ إذا لاحظ المناسبة بيسموه ماذا؟ منقول. إذا لم يلحظ المناسبة بيسموه ماذا؟ مشترك. نحن هذا الاصطلاح ما لنا ما لنا غرض به، نحن بهمنا ببحث الأصول أن كل لفظ له أكثر من معنى بنسميه ماذا؟ مشترك. لأنه بحث المنطق عندهم بحث العلاقة بالهجران، هل يشترط في صدق عنوان النقل الهجران المعنى الأول أو لا يشترط هجران المعنى الأول فعلا؟ بس على كل حال انسوا هذا البحث المنطقي، نحن بهمنا ماذا؟ بالمشترك، أنه عبارة عن لفظ واحد ذو معان متعددة. وتشخيص أي المعاني المقصودة يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. اتفقنا؟ طب المشترك المعنوي ما هو؟ مشترك المعنوي عبارة عن لفظ واحد مو ألفاظ متعددة، لفظ واحد موضوع لمعنى كلي، وحينئذ تكون مصادق هذا المعنى مشتركة بالاشتراك المعنوي كلفظة إنسان. فإن زيد وعمر وبكر وخالد اللي هي أفراد إنسان هي مشتركة بالاشتراك المعنوي. فالاشتراك المعنوي إنما يكون بين المصادق تحت كليا واحد، بخلاف الاشتراك اللفظي يكون بلفظ واحد ذو معان متعددة. لذلك تقول الإنسان مشترك معنوي بين زيد وعمر وبكر وخالد. الإنسان مشترك معنوي بين زيد وعمر وبكر وخالد، لماذا؟ لأنه ينطبق الإنسان على حد واحد على كل هذه المصادق، بخلافه في وين؟ في الاشتراك اللفظي، فإنه لفظ واحد ذو معان متباين متعددة. هذا الفرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. تحديد كون المراد من الاشتراك المعنوي زيد أو عمر أو بكر أيضا يحتاج ماذا؟ إلى قرينة. طب ما الفرق بين القرينة في الاشتراك المعنوي والقرينة في الاشتراك اللفظي؟ يعني إذا أنا أردت من العين العين الباصرة بدي أنصب ماذا؟ قرينة. فأقول رأيت عينا وفقأتها حتى تنصب ماذا؟ قرينة. طب الاشتراك المعنوي رأيت إنسانا بدي اجعل الإنسان ظاهر بزيد، فلابد رأيت إنسانا واذكر بعض الأوصاف التي لا تنطبق إلا على مين؟ إلا على زيد، لكي نشخص أن المقصودة زيد. ما الفرق بين القرينة في الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي؟
الاشتراك اللفظي قرينة معينة،
والاشتراك المعنوي قرينة معينة.
قريب هذه الاشتراك معنى على الزيول احترز عن غير
الزفية، ونيك احترز عن غير زيد، احترز عن غير عين الباصرة. ما الفرق بين القرينة في الاشتراك المعنوي والقرينة في الاشتراك اللفظي؟ هذا سؤال لغد إن شاء الله تعالى. ما الفرق بين القرينة هنا والقرينة هناك؟ باعتبار أن الحاصل بعد الطلب شو؟ أعز من المنصاق بلا تعب فعلا، فخليكم تطلبوا لعلكم تحصلون عليهم. على كل حال، بس على كل حال بهمني ماذا؟ أن الاشتراك سواء كان لفظيا، هلا علميا يعني بهمني خارجا أنا، الاشتراك سواء كان لفظيا أم كان الاشتراك معنويا، تشخيص أحد مصادق الاشتراك المعنوي بالإرادة يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. وتخصيص أحد معاني اشتراك اللفظي المشترك اللفظي يحتاج أيضا إلى ماذا؟ إلى قرينة، وإلا الكلام يكون مجملا، وإلا الكلام يكون مجملا فعلا. طيب، هذه قاعدتان أصوليتان تركونا بدنا نستعمله الآن في هذا البحث. إذا الشهيد الثاني رحمة الله تعالى يريد أن يتحدث عن مسألة حرمة العزل عن الحرة، الشهيد الأول رضوان الله تعالى عندما ذكر هذه المسألة ذكر العنوان أنه لا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط. عندما وقف الشهيد الثاني عند كلمة شرط ماذا قال؟ مقصود من الشرط أن يكون الشرط حال العقد. يعني تارة إذا واحد بيتعبد يكون حنبلي في فهم العبارة يقول هكذا: إذا رجل تزوج امرأته وترجته بعد ذلك، طبعا عند العقد كان عقدا مطلقا ما اشترطوا شيء على بعضهم البعض، قالت تزوجتك نفسي قال قبلت، ولم يذكروا المهر حتى. اسمع اللي بيع ولم يذكروا ماذا أصلا المهر. زوجتك نفسي قبل انتهى تم عقد النكاح. فعندما قالت لا قال أريد أن أعزل عنك وقالت أنا أفضل ماذا أن تعزل على ظاهر العبارة ماذا لا يجوز لأنك لم تشترط ذلك حين العقد. حتى يباح للزوج أن يعزل عن زوجته لابد أن يكون هناك شرط حين العقد. فلو تراضيا على العزل بعد العقد ولم يكونا قد اشترطا ذلك حال العقد شو لا يجوز العزل. لكن الشهيد الثاني عنده عبارة بعدين بس ينقل عبارته بعدين يقول ويشترط في الحرة كذا وعدم الإذن. هو عبر بعدين شو وعدم الإذن يعني وعدم الإذن فلو أذنت انتفى أيضا انتفت الحرمة أيضا في العبارة بعدين. فهو حس عمم الحكم أن ذكر الشرط كمثال يعني الشرط في ضمن العقد هذا مثال من أمثلة الإذن لا أنه منحصر به الإذن يعني ليس الطريقة الوحيدة للإذن. هذه إحدى طرق الإذن ولا هناك طرق أخرى للإذن ولو كان الإذن بعد عقد النكاح فعلا وإن شاء الله تعالى. طيب ما دليل الماتن على أنه للرجل أن يعزل عن أنه يحرم للرجل أن يعزل عن زوجته؟ شهيد الثاني فتش بالأدلة ما وجد ولا دليل.
دليل معتبر بنظر
شيء ما شاف ولا دليل بعد ولا رواية ولا شيء. فقال لك في دليل. شو الدليل؟ نروح لحكمة النكاح. ما الحكمة من تشريع عقد النكاح ومشاكل ذلك؟ هو عبارة عن ماذا؟ عن حفظ النفس. عن ماذا؟ حفظ النفس حفظ المجتمع يعني حفظ النسل حفظ المجتمع. فإذا حكمة النكاح هي الاستيلاذ وحفظ المجتمع وإذا بدكم تكسير المسلمين ومشاكل ذلك إذا بتتكلموا بطريقة طائفية. فعلى كل حال حفظ النفس حفظ المجتمع حفظ تكسير المسلمين ومشاكل هذه التعابير هي الغاية من ماذا من تشريع من الحكمة من النكاح. فالعزل ضد النكاح أو مش ضد النكاح؟ فالعزل يكون ضد حكمة النكاح فإذا يكون شو محرما. الغاية من تشريع النكاح تكثير النسل العزل مانع من تكثير النسل إذا شو يكون هناك يحرم العقد يحرم العزل عن الحرة. طبعا هذا الدليل ثبت بيثبت مش شو فقط أيضا يثبت أيضا أنه يحرم أيضا على المرأة أن تعزل زوجها عنها بأن تسحب نفسها من تحته أحسن من أقول ترفسه بس على كل حال تسحب نفسها من تحته إذا أراد أن ينزل أو أن تأخذ أي موانع للحمل مثلا كل هذا بيكون حينئذ شو محرم. إذا واحد بيتمسك بهالدليل هذا بيحرم كل شيء مانع من تكثير الناس ولو عبارة عن حب قرص ولو عن قرص عبارة عن قرص دواء كل شيء مانع من تكثير الناس اللي يكونوا محرما. حتى بعض الأحيان قد ندخل بعض القوانين الوضعية نحرمها باعتبار شو أنها تنافي ماذا تكثير النسل كتضييقات بعض التضييقات القانونية مثلا على أصحاب النسل الكثيرين فهذا أيضا نجعله حرام لأنه ينافي ماذا حكمة النكاح خصوصا قولهم شو اسمه فرزند كم تارزن دي جيبه دار هذا أيضا شو بصير هذه بصير محرمة هذه فعلا سبب الهلالين استعب الهلالين استعب هذا. سبحان الله قديش بالمجتمعات إلى الآن في دعاوي يعني موضوع قديش ان مقتنعين علماء الاجتماع ومشاكل ذلك ان النسل ينبغي شو ان يخفف كلما خف النسل كلما كان شو المجتمع مرتاح اكثر. الان بعد وطبق وهذا للاسف يعني اقتنع فيه بفتره من فترات في بعض بلاد المسلمين وصار يطبق بوين ببلاد وصار بحيث صار مثل ثقافه في بعض البلدان بعض بلاد المسلمين أنه خلاص أكثر من ولد ولدين كافي تبقى الواحد عمره ما يقارب 40 سنة عنده ولد أو ولدين بس يعني الزوجة صار لها 20 سنة وعنده ولد أو ولدين هذا كافي هذا المقدار يعني ويكون الفرق بين ولد وأخوه يقارب 10 و12 سنة بعد يعني بعد فترة بعد ما يقارب 50 سنة من إقناع البشر بشيء تيجي أنت شو بتقول للناس كنا مخطئين والله من قال ذلك كنا مخطئين وخطأ هذا ولا لازم تكثروا النسل أحسن ما يهرم المجتمع ومشاكل هذه الأمور. مرة بتكون المجتمع بدون نكتة مرة بتكون المجتمعات مجتمعات حركية يعني مجتمع متحرك مجتمع قابل للانتشار، قابل للنشر، قابل للثقافة ومشاكل ذلك. مرة مجتمع شغلته عملته فقط فيه وينام ويموت آخر حياته، عنده يبتغون عرضا من الحياة الدنيا. هذه وقت ما بيطبقوا قوانين علم الاجتماع بيطبقوا على مجتمعات، مجتمعات أنه أنت شغلتك بهالدنيا كلها على بعضها، تروح على العمل تشتغل وآخر شيء تسوي وتروح تنبسط يوم السبت بالليل مبدئيا، والأحد ما بعرف إذا كلهم يظهروا ولا لا، فالسبت ليلا قدر متيقن على كل حال، تخرج السبت بالليل تنبسط وباقي الأسبوع شو بتعمل؟ تشتغل كالماكينة، تبقى كل الأسبوع بتشتغل حتى تكون تخرج لماذا؟ في السبت وأول أحد تخرج، إذا يومين إذا كنت معك شوية مصاري أزيد من غيرك تخرج يومين بالأسبوع وآخر شيء بتموت. ليش بدك تجيب أولاد إسا؟ جيب أولاد بعمر 40 وما شاكل ذلك. وهالمسائل هذه مرة تتكلم عن مجتمعات هي بناءها على ماذا؟ على الانتشار والتحرك والقابلية والإنتاجية، وبديش إسا عبر تعبير التوسع وما شاكل ذلك. كيف بيحل لك أنت تجيب قوانين غربية، فكر غربي له علاقة بتفكيرهم بنمط حياتهم بقوانين اجتماعية وطبقه وين؟ على مجتمع مسلم. عندنا مشكلة أنه نحن لأنه ما عندنا علم اجتماع إسلامي كل شيء بيكون هناك بيكون ماذا؟ حق. لأنه ما عندنا علم نفس إسلامي كل شيء بيذكره بعلم النفس هناك شيء بيكون حق.
ما عزبة شيخنا هذه العلة أنت ذكرتها هي علة قللوا عدد الناس
في مش حتى يروحوا لمجتمعاتهم لأن الدولة، تخليك مع عبارة كتير دقيقة، لأن الدولة في المجتمعات الغربية تتكفل الفرد من الولادة إلى الموت. فرق بين المجتمعات الإسلامية التي أكدت على العشيرة والأهل وصلة الرحم ومشاكل ذلك، أنه اللي بيحفظك أنت مين بيحفظك؟ مو الدولة، اللي بيحفظك منهن أهلك وعشيرتك. لكن في المجتمعات الغربية مين بيحفظك؟ 16 سنة صبعت في بعض الدول بتقول له بيك ماذا؟ باي ما بدي شوفك، والدولة مستعدة شو تسوي؟ تتكفلك. مجتمعات تستجرؤ تقول هذا لوالدك حتى لو أردت أن تقوله، تستجرؤ حتى لو إجا عبالك تقوله كثيرا. الفرق أنك في مجتمع أنا مضطر أتكفلك من صغرك لكبرك، ومجتمع آخر لا يا أخي، عندك أبوك أنت، عندك عشيرتك، عندك أهلك. نعم إذا أنت كان عندك مجتمع بلك تقيم المدنية، مدنية بالمعنى الغربي اللي هي عبارة عن أنه أنتم ما أحد ما أحد له عليك جميل. شو يعني جميل إستا بالله؟ شو اسمه؟ ما أحد له عليك فضل إلا ماذا؟ إلا الدولة. شو بعد أنت الأسرة؟ فرق كبير بين أصالة الأسرة بالإسلام وديش بتنظر الإسلام للأسرة وللعشيرة وللأهل ومشاكل ذلك. هذه العشيرة بالمعنى الحسن مو بالمعنى السيء، العشيرة مو العشيرة ولو كنت ظالما يعني بروح بيقتلوا معك بس تقتبر العشيرة بالمعنى الحسن، واحد بين أهله وعشيرته ومشاكل ذلك، أنه أنت هؤلاء تبدأ من هنا ثم انتقل إلى المجتمع، ابدأ خيرك إلى أرحامك حتى تصدق على الرحم الكاشح، يعني الرحم اللي بيكرهك اللي بيبغضك اللي عنده مشكلة معك صدق عليه أفضل من مين؟ أنك صدق على فلان وعلان ومشاكل ذلك. روح لهؤلاء أرحامك ابدأ فيهم أولا بالإسلام، بخلاف تلك المجتمعات تحلل من الأسرة، هي بناء على التحلل من الأسرة. فأنا الدولة شو مضطرة أتكفل كل أولادكم، تصور أنت كل واحد يجيب لي 10 أولاد شو دي سوي أنا الدولة؟ روح شوفوا في فرنسا، على كل حال شوفوا فرنسا قديش بيعطوا شغلات أمور مثلا للأولاد ومشاكل الأمور هذه، وقديش إنهم عم بيحاولوا الآن يخففوا من بعض المساعدات الاجتماعية اللي عندهم في المقام. حاصل الفكرة بدنا نقولها، نحن في عندنا مشكلة هي الانجذاب إلى كل شيء من يأتي من الخارج. هذه يعني منا آيفون حتى تنبسط فيها، يعني هذه إلى علاقة بمصير مجتمع للمستقبل، ثقافة، عم توجد ثقافة بقلب مجتمع عندك. فكون محتاط، إذا أنت بتحتاط أنك بتقلي طهارة ونجاسة، والله العظيم هذه أولى بالاحتياط. هالأفكار إدخال مثل هذه الأفكار على مجتمعات أولى بالاحتياط من احتياطك بالطهارة والنجاسة. وتكتب لي كتاب طويل عريض تحت أهمية تقليل الناس، هذه المسائل أولى بالاحتياط. تجيب ثقافة مستولدة بالغرب اللي عندهم أسبابهم، طب أقلها يا أخي كلف نفسك واسأل ليش بالغرب حكموا بهذه شو اسمه وشو تفكيرهم وكيف نظامهم وكيف نظامهم الاجتماعي وشو هل ينطبق نظامهم الاجتماعي وسياستهم وشكل ذلك على نظامك أو لا ينطبق هذا على نظامك على مجتمعك ولا خلاص كل شيء ما يسري في فلوريدا يسري في شو اسمه في المنامة يسري هذا هذه الفكرة ينبغي الإنسان واقعا هذه أفكار بدأ احتياط خصوصا إذا كان واحد له سلطة يعني تعرفوا أن الناس على الدين بس تكون أنت صاحب سلطة بتدخل الفكرة اللي بدك إياها بالمجتمع ينبغي واحد يكون محتاط مثل هذه مثلا إدخال الموسيقى الآن في مجتمعاتنا بهالطريقة هذه مش هذا حتى لو كان مش حرام مين قال أن الإسلام يرغب بالموسيقى مش إلها علاقة بالثقافة يعني حتى لو قلنا الشطرنج مش حرام مين قال الإسلام يرغب بهذه الثقافة ونعمل بكرة نوادي للشطرنج ومسابقات بالشطرنج ونقرنها بأذهان الناس أنه هذه أمر ذهني شريف جدا إلها علاقة ما يلعب شطرنج إلا الناس شو الأكابر ونقرن هيك بأذهان الناس أنه هو بيلعبوا شطرنج إن جماعة شو خوش ناس حتى لو كانت حلال مين قال الإسلام يرغب بهذه الثقافة بدي اشرح لك عن كرة القدم يعني. ما حد تكلم عن كرة تزعل منها مين قال الإسلام بيرغب بهذه الثقافة مش ينبغي أن تبدأ دراسات هذه أقلها قل واحد أنا مضطر ما عندي قدرة جاي بس اعترف أنه هذا مو الإسلام هذه بس المقدار هذا بيهمنا بس أحسن ما بكرة في الأيام المستقبلية يصير يعتقد ماذا أنه هذا جزء من الإسلام مثل هذه ثقافة انتشار الأصنام بالبازارات وما أدري وين شو هذه التماثيل هذه كل ما تدخل تلاقي تمثال لك حتى لو كان حلال افترضنا بعضهم يفتي ماذا أنه أحوط وجوبا على الحرمة وبعضهم يفتي مثلا أنه الحرام خصوص الصنم الذي يعبد مطلق صنم افترضنا حلال شو نشر الأصنام بهالطريقة بمجتمعات المسلمة تحت أي عنوان ينبغي لنا نحن في أي فكرة تقرأ ومشكلة وأحلى الألطف من ذلك أن صرنا كل واحد بيقرأ بأي مجلة بأي جريدة نظرية من النظريات بيعتبرها أمر مسلم بالعلمية بيروح بيطبقه وبيفسر القرآن على أساسه ألطف شيء بيشوفه بحياتك أنت وبيعتبر أن القرآن ينطق بهالنظرية هذه على الجملة فنحن في المقام حكمة النكاح هي تكثير النسل فحفظا لحكمة النكاح يحرم ماذا العزل وقلنا أن ذواحب يستدل بمثل هذا الدليل بحرم كل شيء يمانع هذه
لأنه حكمة النحلم
إذا 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 كان يعني بهالمعنى إذا كانت أنه يعني يحرم فيه زواج بها حتى بعين بس كيف تحرم هي غير قابل للاستلاذ شو سوي أنا أبو سحالة
ندفع بالحكمة
إذا كل شيء عم ندفع أكثر من الحرم شو هو أنا عملت عاقر وهي عملت نفسها عاقر يعني بس يكبر الرجل والمرأة سر عمره 90 بيتعقدوا لوحده أو لا أسري إيش عمره رياء سر المرأة 50 سنة 60 سنة بس في عمرها 50-60 سنة شو يصير مباشرة العقد النكاح يبطل لوحده العقد لأنه خسرت عقد لا عقد مقصود هكذا أنك أنت تمنع من الحكمة مو الحكمة تكون ممنوع منها ولا شو سوي لك إذا أنت كنت عاقل عشان تزوج يعني
بس هل من يعتقد بهذه الحكمة المفروض بعد الولد الأول ممكن العزل لأن تحقق الموضوع في الخارج
لا مفروض أن كثرة الاستيلاد مو فجأة الاستيلاد مرة واحدة الاستيلاد دائما مكررا يعني
لا يعني
يقدر يعزل
يعني
إذا 4-5 عيال لا
بتجيب 20 متأكد لا أنا أقصد حتى لو قلنا بالحكمة هذه ممكن واحد يجوز العزل بطريقة
لا ما يجوز العزل يجوز العزل يمكن في صورة إذا كانت الإمرأة حامل إيه إذا كانت الإمرأة حامل قد يجيز العزل لأنه ما في استيلاد ما في قابلين للاستيلاد نعم هذا ممكن أفضل فيه لكن إذا لم تكن حامل لا في جزء الاستيلاد شهيد الثاني ماذا رأيك بهذه المسألة يقول لك هذه الحكمة على رأس عيني فعلا لكن غاية ما تعطي ماذا حكما أولوية ما يعني خلاف الأولى أن واحد ماذا يعزل عن المرأة فالحكم ينبغي أن يبنى على الكراهة ما يبنى على التحريم وإلا فيه نصوص صريحة بالجواز
الحكمة ها كيف استفدوا الحكمة
سواء حد يقرأ الروايات بلا أشكال في ترغيب تكثير النسل حتى السقط ما يظل محبنطي أن يقول لا أدخل الجنة حتى شو اسمه تناكحوا تناسوا فأني مباهل بكم الأمم. بلا وحلال محمد حلال يوم القيامة يعني كمان. أصل أن الشريعة ندبت إلى تكثير النسل الموجود. غاية ما في الأمر أن الدعاوي كانت سابقا، ما أدري بعد موجودة إلى اليوم ولا لا، بس الدعاوي كانت سابقا عبارة عن أن تكثير النسل في زمن النبي حيث كان المسلمين قلة، هل صار المسلمين كثير فمش بحاجة إلى تكثير النسل فعلا.
على النبي
لا مرد أنه حمل نصوص النبي على ظرف تاريخي معين، كيف مثلا الروايات اللي بتحمل اللي تنهى عن أكل اللحوم الحمير ليعللها الإمام الصادق عليه السلام بعدين وقال بأن النبي حرم لحوم الحمير لأنه كانت مركوب الناس يوم خيبر، ما كان عندهم أحصنة وجمال، كان المسلمين بعضهم فقراء، فكان أكبر شيء بيركبوش هو حمار. ها؟ نعبر عنه حكم تنظيمي، حكم العلاقة تنظيمي، سميه ولا يسميه بعض يسميه حكم منطقة الفراغ، سميه ما شئت. على كل حال حكم له علاقة بأمر تنظيمي معين بظرف معين. فهني بعض يدعي بأن الحكم بتكثير الناس من النبي إنما كان في ظرف معين حيث كان المسلمون قلة، أما هلا فالمسلمين هم أكثر العالم باعتبار أن العالم عبارة عن 7-8 مليار والمسلمين عبارة عن مليار، فهم أكثر شيء، فلذلك ما بحاجة إلى تكثير بعض المسلمين فعلا. بس في بعض يدعو إلى تكثير الكيف على النوع وعلى الكمية، فخلينا نزيل بعض الكم لكن ماذا نركز على إيش؟ على الكيف. وسبحان الله هذه الفكرة من زمن لعل الإسكندر المقدوني موجودة، كان ينقل عن اليونانيين، ما أدري من هو هذا الملك اليوناني، كان ينقل عنه أنه بس يولد ولد عنده إعاقة أو مشاكل ذلك شو يسوي؟ يقتله مباشرة، يقتلوا فعلي مباشرة عن صادقة، يقتلوا تحت عنوان ماذا؟ أنا بدنا بس أولاد شو أخويا، فهولي عالة على المجتمع مش اسمه. سبحان الله سبحان الله، البشر بشر من زمن ما أدري مين لهذا اليوم فعلي. من بشر مثل ما هن. هذا الذي يدعو إلى أنه في مرة فكرة قرأناها أنه ليش أنه ما ننشر الضلال في مجتمعاتنا، في ناس حتصلب إيمانها أكثر ويصير عندهم وضوح جدا في رد الشبهات، وفي ناس ما حيصير فيها حتضل، فنحن حينزل يخف الكم لكن ماذا الكيف يصير قوي جدا. بس تنشر أنت هلأ ميكروب في مجتمعنا الآن هنا اللي حيموتوا هن الضعاف، لكن في ناس جسمه ماذا سوف يتأقلم مع هذا الميكروب، وشو يصيره يصير عنده مناعة. ها عرفتوا كيف؟ أي فيروس الآن هلأ مثلا هلأ بالمجتمعات البدائية مثل هلأ على غابات الأمازون عم يستكشفون حاليا، خليه يصير عنده الإنفلونزا العادي أضعف من اللي بيصير معك بالشتاء، بيموتوا كله، بتموت القبيلة لأنه ما عندهم جسمه ماذا هذه المناعة، ما كون جسمه المناعة، عملها كالأدي بسيطة بيموتوا كله، مجتمع بأمه وأبوه بسبب إنفلونزا، ما تكون المجتمع. بس مش كله قد واحد واحد ينجس، ما بحطش بدمتي أنا يعني. فننشر الضلال بين الناس ليش؟ لأنه هول الكمية الضعيفة شو بنستفيد منها نحن؟ بس هم على قلبنا هولي، يعني احنا بدنا شو الكيف على النوع فعلا. سافر الرواية بتقول من قتل نفسه فإنما قتل الناس جميعا، إذا واحد أضل الإنسان كأنه شو أضل الناس جميعا، مثل ما فكر إلغائي، فكر أن الضعيف لا حياة له بين الأقوياء، فكر إلغائي هذا ما أكثر وأقل يعني. ها فكر الغائي انه انا والله ما في شيء اسمه انه الضعيف انه حياه بين الاقوياء، هذه الحياه فقط الاقوياء، اما الضعفاء ينبغي شو ان يسحقوا، خليهم متذبذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، خليهم رايحين جايين كفرا وضلالا. هذا الفكر. شو رايك ايها الماشارح؟ يقول عندي روايه هي صحيحه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام، اما الباقر او الصادق، طبعا في كلام فيما بينهم ما سبب الروايات عن أحدهما دائما، يعني محمد مسلم يكثر منه هذا المسألة، سابقا أشرنا له سابقا يبقى معش أشر له مرة ثانية، أنه سأله عن العزل قال أما الأمة فلا بأس، أما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها. طبعا أنا مقتنع بأن إذا واحد بينظر بعبارة الشهيد الثاني، على أقلها الشهيد الثاني تنتكلم بلساني حالي شوي يعني قوله كلام لم يقله، الشهيد الثاني أصر على ذكر هذه الرواية لنكتة، لعله ذكرها باعتبار أنه يحتمل أن الشهيد الأول عندما استدل على الحرمة استدل بشو بهذه الرواية، لأن هذه الرواية منطوقة نفس منطوق عبارة الماتن، غاية ما في الأمر أنه بالرواية عبرت أكره إذا لم يشترط بالعبارة الماتن ماذا؟ لا يجوز إذا لم يشترط. فالماتن اعتبر أنه قال لا يجوز، فكأنه فهم من كلمة أكره ذلك ماذا؟ لا يجوز ذلك. شهيد الثاني بده يناقش، بده يقول لنا أن كلمة أكره لا يمكن حملها على التحريم، لأن كلمة أكره إما أنها موضوعة في لغة العرب بمعنى ماذا؟ الكراهة الاصطلاحية، يعني أنه مكروه مبغوض لا أنه يصل إلى حد الإلزام، حينئذ يكون استعماله في الحرمة استعمالا مجازيا، ومقتضى القاعدة أن نطبق أصالة الحقيقة طالما أنه لا قرين على الخلاف. وإن قلنا أن كلمة أكره تستعمل بكلية الكراهة الأعم من الكراهة الاصطلاحية والحرمة الاصطلاحية، أو تستعمل بنحو الاشتراك اللفظي بين الكراهة الاصطلاحية والكراهة والحرمة الاصطلاحية، فحينئذ يكون العبارة أكره ذلك عبارة شو؟ مجملة، لأنه لا قرين على تعيين أحد المعنيين. فلذلك لا يمكن لك أن تستفيد من هالرواية ماذا؟ الحرمة. لا يمكن لك أن تستفيد من هذه الرواية الحرمة، القدر المتيقن تستفيد مطلق المبغوضية. أما الوصول إلى حد الحرمة يحتاج إلى قرينة، إما قرينة تعين المجاز بناء على أن الكراهة موضوعة للكراهة الاصطلاحية، أو يكون الكلام مجملا باعتبار أن كلمة كره تستعمل بكلا المعنيين، يعني بمعنى الكراهة الاصطلاحية وبمعنى الحرمة الاصطلاحية. اشتراك لفظي، والأقرب إلى الذهن اشتراك معنوي. أنا مقتنع باشتراك المعنوي، أن كلمة كره في لغة العرب تستعمل بمعنى نحو الاشتراك المعنوي. في عندك كراهة على مرتبتين، عندك كراهة تصل إلى حد الإلزام وكراهة لا تصل إلى حد الإلزام، فهو بيكون بينهما اشتراك معنوي واشتراك لفظي. كيف بيقولوا الأمر أن مشترك معنوي بين الوجوب والاستحباب؟ نفس الشيء في المقام، بناء على أن الأمر مشترك معنوي.
يعني في كلام بعض كتب الفقهية بأن الكراهة إذا الإمام نسب الكراهة إلى نفسه كارة نستفيد الكراهة الاصطلاحية، وإذا لم يصفها إلى نفسه نستفيد الحرمة الاصطلاحية.
شو دليله؟
في مقام السؤال، يعني هل صحيح هؤلاء سمعتون؟
ما سمع فيها في حياتي. سيد سمع فيها؟ أنا والسيد ما سمعنا شيء مبدئيا.
ما كان في تبادل بزمن العصر
المعصوم؟ ما تحرز، لا تحرز منا شيء.
تحرز إذا شفت الروايات.
أغلب الروايات هي فيها في يعني جملة منها في روايات ظاهرة بالحرمة، في روايات ظاهرة بالكراهة. إذا واحد يتبع الروايات يشوف بعض الموارد استعملت أكره بمعنى الحرمة، وبعض الموارد استعملت أكره بمعنى الكراهة الاصطلاحية، الاثنين موجودين بالروايات. لذلك نحن نقول باشتراك المعنى بينهما. أصلا اللغة ما تفيد أكثر من هذا. شوفوا العبارة، قال ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط ذلك حال العقد لمنافاته لحكمة النكاح وهي الاستيلاد، فيكون منافيا لغرض الشارع، يعني ومنافاة غرض الشارع حرام. والأشهر الكراهة لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما أنه سأله عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط علي حين يتزوج. وطبعا هو حتى يشترط عليها حين يتزوجها، هو الشيء الثاني فهمها بهذا المعنى، فهمها أنه الإذن، يعني مو فهمها بمعنى أنه لابد أن يشترط حال الإذن حال العقد يعني. والكراهة ظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض بل حقيقة فيه. هذه بل هي بل عادة للترقي، مو هكذا؟ شو وجه الترقي هنا؟
الظهور
شو يعني؟ ما الحقيقة ما هل مجرد وضع الحقيقة بيصير نص؟
لا يحتمل غير.
يعني كيف لا يحتمل غير؟ لماذا حجروا شيء اسمه أصالة الحقيقة؟ إذا كان لا يحتمل غير الحقيقة، لماذا عندهم أصل اسمه أصالة الحقيقة وأرجعوا إلى أصالة الظهور؟ كلامك مو صحيح أنت أبدا، عاش تحكي. أنا ممكن أنا أحمل الشارح والقواعد الأصولية الموجودة في هذه الأيام. في هذه الأيام ما في فرق بين أصالة الحقيقة وأصالة الظهور، لكن لعله في عصره كان على هذا الكلام عم يفضل في حضرته، أنه إذا كان حقيقة بيكون ماذا؟ نص. بس بعيد يعني، بطل في ظهور كله نصوص تصير. على كل حال لم يتضح لنا وجه للترقي اللي بدأنا وجههم كلهم للشاكرين. والكراهة ظاهرة في مرجوح الذي لا يمنع من النقيض بل حقيقة فيه، فلا تصلح حجة للمنع من حيث إطلاقها. على التحريم في بعض مواردها، فإن إطلاق على التحريم في بعض، فإن إطلاق الكراهة على التحريم في بعض الموارد إنما هو على سبيل المجاز. وعلى تقدير الحقيقة، يعني وعلى تقدير أن إطلاق الكراهة على الحرمة حقيقي أيضا، غاية ما في الأمر شو يصير عندك؟ اشتراك، واشتراك موجب للإجمال، فاشتراقها يمنع من دلالة التحريم فيرجع إلى أصل الإباحة. وحيث يحكم بالتحريم، هذه قاعدة عندهم. بس بالنسبة للحكم، في روايات النص واضح جدا حتى في عدم الكراهة، يعني مش بس أنه مش بس أنه محرم، حتى مش مكروه، كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم رواية في الكافي، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، سألت أبا عبد الله عن العزل قال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء. رواية أخرى برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله معتبرة قال سألت أبا عبد الله عن العزل قال ذاك إلى الرجل. وشكل هذه الروايات في المقام، هذه الرواية بصالة الدرجات، هذه الرواية في المقام بديش أقرأ أنا فعلا، بس رجوها أنتوا لحالكم إذا بدكم، فيها المنكات لطيفة الرواية، بس أقرأها لوحدكم بالوسائل الجزء 20 صفحة 150-151 الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح الحديث السادس. راجع الرواية فيها إشارة على أنه كان في وقت العزل مكروه وصار في وقت العزل غير مكروه. طبعا الرواية بقى ما حقرأ له بدأ نكات كثيرة واقعا الرواية فعلا بيانات، تحتاج إلى بيانات كثيرة ويحتاج إلى هذه العلوم مشكلات الأخبار الرواية
ها؟
كلام فيه بطبع عليهم كلامي طويل يعني، فالفوض خوض فيه ما حخط فيه، احنا بكفي هيك متهمين بالبطء فنبطأ أكثر بعد صعب شوي. هذا بالنسبة لأصل الحكم بالكراهة أو الحرمة أو الإباحة مطلقا. ثم بعد ذلك أوجب الدية عليه، يعني هو الشهيد الثاني كأنه يعتقد بوجود ملازمة أنه كلما قلنا بحرمة العزل، كلما قلنا بحرمة العزل قلنا بوجوب الدية. من الدية هي عبارة عن 10 دنانير يعطيها الزوج لزوجته، لأنه ورث النطفة مين هي؟ ليس إلا الأم، لأن هني ورثته، ما هي الطبقة الأولى هي مين؟ الأم والأب والأولاد، لهذا ما عنده إلا مين هذا النطفة؟ ما عنده إلا أم وأب، بناء على أن يصدق على أن هذه أمه للنطفة، يعني على كل حال ما عنده ورث إلا مين؟ إلا الأم والأب. الأب هو الذي يدفع الدية فقطعا لا يرث منها، فلم يبقى وارث للنطفة إلا مين؟ الأم. فالأم ترث مين؟
قتل عمدي، يعني
قتل عمدي، لا مش قتل عمدي، هذه النطفة، وهذه النطفة عبارة عن ماذا؟ عن ديته 10 دنانير. شهيد الثاني يقول إذا قلنا بحرمة العزل فالحكم وجوب الدية، إذا قلنا بكراهة العزل فالحكم استحباب الدية. أنا بدي أقوله لا عندي، لا أصلا مش واضح لا التلازم الأول ولا الملازمة الثانية. إذا الملازمة الثانية معك 60 سنة جبت دليل عليها. إذا قلنا بكراهة العزل يستحب ماذا؟ الدية. شو الملازمة بين هذين الحكمين مع بعضهم البعض؟ الملازمة الأولى في الدليل واضح عليها أيضا، لأنه هن عمد دليلهم على وجوب الدية رواية. هذه الرواية هذه الرواية لها علاقة بشخص أفزع كان في ليلة عرسه الرجل، فأفزع أثناء العرس فعزل عن زوجته. طبعا الرواية مروية في كتاب الحسن بن ظريف بن ناصح المدعى أنه عرض على أمة عليهم السلام فصححه الإمام عليه السلام. هذا الكتاب يقال أنه من الكتب المعتبرة جدا معتد به عند الشيعة الإمامية، كتاب الحسن بن ظريف بن ناصح، كتاب في الديات معروف بين القدماء، أرجع إلى تفاصيله كله من الشيخ المفيد الشيخ طوسي رحمة الله تعالى عليهما. يعني قال بده واحد تفاصيل الديات فليرجع إلى كتاب مين؟ حسن بن ظريف بن ناصح. ورد ببعض الأخبار أنه عرض على الإمام الصادق والرضا عليهما السلام، ورواه بأكمله الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه، هذا الكتاب فعلا، لذلك الكتاب يعتبر أنه من كتب المهمة، كتاب الحسن بن ظريف بن ناصح. إحدى رواياته هي شخص أنه كان فزع وأفتى عليه السلام أمير المؤمنين في مني الرجل يفزع عن عرسه، واحد كان عرسه في ليلة دخلته في عرسه، فكان هو أكثر وش يسوي، فإجا واحد صديقه عم يمزح معه مزحة لطيفة بسيطة جدا فجعل رمى عليه قنبلة ففزع فعزل عن زوجته فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمسة المئة عشرة دنانير، وإذا أفزع فيها عشرين دينارا، إذا أفرغ فيها عشرين دينارا. بس بغض النظر عن هذا، العبارة قال أنه شخص أفزع حتى عزل قديش ديته دية المني، أنا أستحق، يعني أنت المفزوع تستحق من المفزع ماذا؟ عشرة دنانير. شو علاقة بحثنا؟ هو كأنهم فهموا منها ماذا؟ أنه عموم النطفة ديته عشرة دقيقة، هو مش من حقه أن يعزل، فإذا هو يجب عليه الدية. ما في دليل على هذا، لا يوجد دليل على هذه المسألة في المقام، لا سيما ما ورد في بعض الروايات ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء. هل تتلائم هذه مع إجابة الدية؟ بعبارة أخرى، قياس عزل صاحب المني على الإفزاع من قبل الأجنبي قياس مع فارق، قياس مع فارق. أول شيء هذا قياس وزري عليه، ثانيا مع فارق، شنو علاقة ببعض؟ صورتين ما لهم علاقة ببعضهم البعض. مرة واحد المني يخرجه باختياره، مرة واحد ثاني مو باختياره. وحيث يحكم بالتحريم فيجب دية النطفة. أي طبعا استاذ، نحن كل دائما بس نبحث هذه الأبحاث بعنوان الأولي، هلا قد ينطبق عنوان ثانوي في بعض الأحيان ما لنا علاقة. نحن كلامنا وين هلا؟ بعنوان الأول. بس بعض الأحيان قد يستلزم من عدم الاتيان المرأة، أن الاتيان بولد من المرأة الأذية لها، العزل دائما أذية لها أو الإضرار بها وإيقاعها بالحرج ومشاكل هذه الأمور، قد واحد يجيب له حكم من جهة أخرى. نعم، يقول يشترط ماذا؟ أن يكون قد اشترط عليها في العقد أو مشاكل ذلك، أو تأذن هي. وأما في حالات الطبيعية نتكلم، ما نتكلم في حالات اللي بيصدق عليها أنه في أذية للمرأة فعلا. وحيث يحكم بالتحريم فيجب دية النطفة لها أي للمرأة خاصة عشرة دنانير، ولو كرهناه فهي على الاستحباب. هذه الدعوة إذا سلمنا بوجود ملازمة أولى، الملازمة الثانية ما في دليل عليها، أنه إذا كان العزل مكروه فالدية مستحبة. بس هو عمدة أدلتهم هؤلاء العلماء أنه بس أنه خروج عن خلاف من حرمها بس الأدي، يعني حتى ما يكون أنه خلاف شديد يقول له لا حتى مش مستحق، ويقول له ماشي أنت قلت واجب أنا شو حقول مستحق. فكنا بمزح، موجودة بكثرة، مقارئ شو خصني أنا يقول لك إنما أفتينا بالاستحباب خروجا عن خلاف من حرمها، أو أفتينا بالكراهة خروجا عن خلاف من حرمها، حتى قال لك انه ايه في مبغوضيه، بس انه في واحد حكم بالحرمه ولا ما كنت بده يفتي بالكراهه. حتى الديات موجوده بعباراتهم بالنصوص، حتى مرت بالروضه
خلاف شو اسمه العلميه،
ها
خلاف العلميه.
ليش ما في بعضهم يعدي اخبار من بلغ الى فتاوى الفقهاء؟ شو ما قارئ البحث بعدك؟ في بعض اخبار من بلغ هناك دعوه شو انه تشمل حتى البلوغ عن طريق فتوى فقيه من الفقهاء، فمن بلغه يعني ولو أفتى فقيه من الفقهاء يمكن لك شو تسامح. مولانا في تلك الأيام فترة المتأخرين بالخصوص عندهم تساهل بالمستحبات والمكروهات إلى حد عظيم، وهذا التساهل سرى إلى يومك الحاضر. وهذه أحد مشاكل إيجاد الثقافات، بعض الأحيان بسبب مستحب أو مكروه توجد ماذا أنت؟ ثقافة توجدها أنت بسبب مستحب أو مكروه تفعله تفتي فيه. وقد يكون بعض الأحيان مستحبات ومكروهات أصلا مش ثابتة أبدا، صارت ثقافة، وبعض مستحبات أساسية ماذا؟ أهملة. طبعا فيناش نتكلم عن المستحبات بهالطريقة هذه، لأنه بصير ماذا؟ مو في هجوم، خلي الناس مثل عادينا الله كل حال. ليش واحد ينهاهم عن الخير؟ طبعا ينطبق عن المطلقات، بس في بعض المستحبات وحياتك يعرض عنها مع أنه هي الأولى، وبعض الأمور غير ثابت استحبابها شو؟ ترى الناس ماذا؟ ترغب بها كثيرا جدا في المقام، مع أنه يا أخي شو جاب لأجاب؟ هذه أولى بألف مرة من تلك، بس خلص. إلا علاقة بشو؟ بالثقافة، ها؟
دليل الشيخ صدوق.
على إيش؟ على تفصيل رواية. رواية في عنده رواية هو الشيخ صدوق. الشيخ صدوق بينقل رواية فيها إشكال سندي بلحاظ يعقوب الجعفي أو الجعفري، اسمه يعقوب بن جعفر الجعفري. سمعت أبا الحسن يقول لا بأس بالعزل في ستة وجوه، يعني التحديد، مفهوم التحديد. شو وجوه ستة الجائزة فغيرها حرام؟ التي لا تلد، المسنة، الصليطة، البذيئة، لا ترضع ولدها والأم. قد تكون واحدة صليطة، يعني مثلا بتقول لك حل عني، تقول لك ما بدي، وهي مشاكل ذلك، أو ترفع صوتها مشاكل ذلك. البذيئة شيء أكثر من ذلك، يعني البذيئة إيه بالي، يعني بتشتمك، بتشتم أبوك، بتشتم أمك، مسائل سريعة. في نوع من الشتائم. صليطة لا، في عندها حدة، في عندها حدة، في عدم، في عندهاش الحنان ذا لل شو اسمها دي الرواية بتقول العرب شوف بقلبهم أن ترغب بزواج من العربية، شو تقول الرواية؟ لا بتقول شجاعة في الفرس، الباه في البربر، شو بالعرب موجود؟ نعم زين، هم نساء كل حال. واحترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعا ونصا، وإن كانت زوجتان استعد، وإن كانت زوجة بدو واحد يحط حد 20 استفهام يعني، بل إذا كانت زوجة ينطبق عليها ماذا؟ حكمة التزويج. وما فيك تتمسك بإطلاقات أدلة ماذا؟ عدم جواز العذر على الأمة، لأنه منصرف إلى الأمة، الأمة مو الأمة المزوجة، منصرف. بس تقول أمة بحدا بيجي عباله أمة المزوجة؟ ليش قديش كان واحد يتزوج إيه ما في تلك الأيام؟ مرة بالكل ألف بني آدم أو كل ألفين بني آدم يتزوج واحد أمة؟ صفياتي هل يمكن لك أن تزوج أمتك أو لا يجوز أن تزوج أمتك فتملك البضعة من جهتين؟ صفياتي إن شاء الله تعالى. ويشترط في الحرة الدوام فلا تحريم في المتعة وعدم الإذن. إذا بالمتعة عندهم شو اسمه بينصرف عنها، يقولون هم أنه منصرف عن الزوجة المتمتعة بها. على كل حال لا، على كل حال المتعة، على كل حال نظرة إلى عقد المنقطع كمان ثقافة صارت الحمد لله. النظرة إلى عقد المنقطع كأنه ليس شيء إلا شو؟
الزوجة
إيه بس منصرف عنها للدائم. هم يقولون الحكمة التزويج منصرفة إلى ماذا؟ إلى العقد الدائم. أما المرغوب من المنقطع ليس الولد، المرغوب شيء آخر يكون بالعقد المنقطع.
حكمة
أخرى بلي. وعدم الإذن فلو أذنت فلأنتفى أيضا. صفياتي إن شاء الله تعالى ببحث عقد المنقطع نرى أن هل مستحب عقد المنقطع مطلقا أو لا. في بعض الروايات تنهى أنه بتقولش الظاهر بعدم استحباب العقد المنقطع دائما. وكذا يكره لها العزل بدون إذنه. هذه ما في دليل عليها إلا شو؟ إلا حكمة النكاح. وهل يحرم لو قلنا به فيه، يعني لو قلنا به بالحرمة فيه يعني في عزل الزوج؟ مقتضى الدليل الأول ذلك، فإن حكمة النكاح كما ترد لتمنع الزوج من العزل تمنع المرأة من ال.
هل يحرم لو قلنا
به؟ لو قلنا بالحرمة فيه في عزل الزوج، سهل جدا العبارة. في أصعب منا بكثير، هديك به منه له، في عنده عبارة. مقتضى الدليل الأول ذلك، والأخبار خالية عنه، ومثل القول في دية النطفة له، هذه أحلى وأحلى هذه. إذا عزلت هل يجب على المرأة أن تحمل؟
تخالف حكمة النكاح.
هل يجب على المرأة أن تحمل أو لا؟ في واحد يلزم زوجته أن تحمل أو لا؟ ما في دليل. ما في شو الدليل؟ ما في دليل على وجوب المرأة أن تحمل. نعم في شيء اسمه حد متعارف أنه تبقى المرأة سنين وسنين وسنين، وقد واحد يقول نعم هذا خلاف شرط الضمن في العقد بناء على قبول ماذا؟ شروط الضمنية في العقد، وأنها كالشروط اللازمة. لكن أن تحمل المرأة كلما أردت أنت أيها الرجل، هذا أصلا ما في دليل عليه فعلا. أن تحمل المرأة كلما أراد الرجل فعلا ما في دليل عليه. والحمد لله رب العالم. بحثنا الجاي له علاقة بحقوق الزوجة على الرجل، هل كما أن للرجل حق على الزوجة للزوجة حق على الرجل أو لا؟ إن شاء الله يأتي والحمد لله رب العالمين.